الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآية تنكر على من اتبع أحكام الجاهلية وسار عليها، وأن حكم الله تعالى هو أحسن الأحكام وأفضلها، لقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا استفهام يفيد النفي، وهو من أقوى أنواع الاستفهام. ومن أحسن من الله حكما، أي لا أحد أحسن من حكم الله تعالى. ولو جئنا لأحكام الشريعة ومحاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية لوجدنا الفرق الكبير والبون الشاسع بين تشريع أحكم الحاكمين وبين تشريع البشر، الذي فيه نقص وفيه عيب وفيه كذلك خلل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقلنا الشريعة أصولها في الإحسان، أو أصولها في التشريع، قائمة على الكمال وعلى الشمول وعلى السماحة وعلى البقاء. فمن الشمول أن الشريعة تشمل جميع طبقات المجتمع والطوائف والأفراد، وتنظم علاقة الخلق بالخالق والحاكم بالمحكوم فيما بينهم. فالشريعة جاءت تحكم الجميع، وتصلح لأي زمان ومكان. لا أقول تصلح لأي زمان ومكان، بل تصلح أي زمان ومكان، تصلح أي زمان ومكان. فإذا طبقها العرب، إذا طبق العرب الشريعة ذاقوا بركة تطبيق الشريعة، لأن الله تبارك وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا طبق العجم الشريعة فإنهم سيروا بركات هذه الشريعة، بركة فعل الحسنة وترك السيئة. وإذا طبق السود أو البيض الشريعة سيروا ثمرة ذلك في دنياهم قبل أخراهم. فتصلح لأي إنسان في أي بيئة يعيش، يعني الذين يعيشون في إفريقيا الشريعة تصلح لهم بل تصلحهم، والذين يعيشون في أوروبا الشريعة تصلحهم، وفي أمريكا الشريعة تصلحهم وتصلح لهم. وهذا يدل على شمولها وعلى كمالها وعلى ديمومتها. فمن الشمول أن هذه الشريعة تشمل الروح والبدن. هناك أناس مثل اليهود، قوم ماديون جاءت شريعتهم لتقطع عنهم حب المادة، لأن اليهودي الله أخبر عنه ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهودي يطمع بأي حياة، المهم يحيا، المهم أن يحيا. فعندهم مادية، حب للمال، حب للخداع والحيل، بحجة إشباع الرغبات. قوم ماديون جدا، فلذلك مثلا حرم الله عليهم الشحوم، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، حرم عليهم شهوات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وجاءت الديانة عند النصارى، لأن النصارى مالوا إلى الرهبانية، مالوا إلى الرهبانية، فلم يأخذوا بتشريع المعاملات التي عند اليهود، فأخذوا بالرهبانية والاعتزال عن الناس وترك الدنيا. جاءت هذه الشريعة لتجمع بين الدين والدنيا، هذا من الشمول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا الدين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا دنيا. فتجمع بين المادة وبين الروح، بين الدين وبين الدنيا، وهذا يدل على كمالها. ومن الأمور كذلك التي فيها السماحة. يا الله، كم هذه الشريعة التي فيها السماحة والعطف، السماحة والعطف، قواعد أصولية عندنا في ديننا، هذه بخلاف القوانين الوضعية. القوانين الوضعية ما في شيء اسمه السماحة ولا في شيء اسمه التعاطف، لا، الشريعة راعت التعاطف، راعت السماحة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، المشقة تجلب التيسير، إن الدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالناظر في هذا الأمر أيها الإخوة يجد أن الشريعة تعاملت بهذا الإطار اللي هو إطار السماحة. أنت لو أخذنا أيها الإخوة جانب واحد مثلا من جوانب التشريع، مثلا القضاء، قضاء في دين الله منهج متكامل أيها الإخوة لأداء حقوق الناس في أي زمان وفي أي مكان أيها الإخوة، يصلح معاملات البشر فيما بينهم في أي زمان ومكان. ترى ما يظن الواحد أن معنى قضاء يعني خلاص يجلس القاضي ويقضي بما شاء وبما يريد، لا، هناك أيها الإخوة في شريعتنا بل في أمتنا ما من خصص في وقت من الأوقات في الأقضية، كما في الموطأ أنه مر موطأ مالك أن بعض الولاة قال مر بقاضي السوق، مر بقاضي السوق قال فقال لا تكثر لئلا تخطئ، يعني قد خصصوا قاضيا معينا للسوق، قاضي معين للسوق ليس فقط في المحكمة يجلس، قاضي يجلس في السوق يقضي بين الناس في مسائل القضاء في أسواقهم. عبد الله الزبيري يقول لم تزل الأمراء عندنا في البصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد، يحكم في 200 درهم وفي 20 دينارا وفيما دونها من النفقات، ولا يتعدى موضع ما قدر له من هذا القدر. قاضي اسمه قاضي المسجد، المسجد الجامع المسجد الكبير، مخصص قاضي يجلس على باب المسجد ويقضي بين الناس، وصلاحية هذا القاضي تصل إلى 20 درهم أو 20 دينارا أو 200 درهم فقط يقضي في هذا، أعلى من هذا بيحول على مجلس أعلى في القضاء. إذن انظروا منهج القضاء المتكامل، إنه القضاء مش فقط في أماكن معينة، القضاء كانوا يجلسون للناس، يعني في المسجد على باب المسجد في قاضي، في السوق خصص قاضي، هناك قاضي يقضي بين الناس، وهناك المحاكم كذلك التي جعلت كذلك في دين الله تعالى، يذهب الناس القضاء يتحاكمون إليهم. وهناك شيء اسمه الاستئناف، مش هذا فقط في الأحكام الوضعية، لا، هذا الاستئناف حتى في الشريعة، إنه والله يرجع مرة أخرى ويراجع من هو أعلى منه في القضاء. وهذا ما حدث ما فيما ذكره وكيع وأحمد كذلك في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه حدث في اليمن أن قوما قد تتافعوا حول زبية الأسد، يعني مكان فيه أسد، تدافع الناس وهم ينظرون إليه، قال فإذا بهم يتدافعون فيقع الأول ويقع الثاني من كثرة تدافعهم، تعلق الأول بالثاني والثاني بالثالث وهكذا حتى نزل 4، فإذا بالأسد يعتدي عليهم ويجرحهم، تناوله رجل برمح فطعنه وأخرج القوم منها فإذا بهم قد ماتوا، يعني لما من كثرة التدافع ينظرون في مكان اجتمع أسد حبسوا أسدا فيه، من تدافعهم وقع قوم عند الأسد، وقع واحد أخذ برجل الثاني والثاني أخذ برجل الثالث وهكذا حتى نزل هؤلاء. الأسد ما زال يجرح بهم، ما قتل أحدهم الأسد برمح، فما زال بالأسد حتى استخرج المسلمين، استخرج هؤلاء من بين الأسد من عند الأسد وقد قتلوا الأسد، فإذا بهم قد أصابتهم جراح فماتوا. فقالت القبائل 3 لقبيلة الأول هاتوا دية 3، قالت القبائل 3 للأول هاتوا دية 3، يعني أول واحد اللي نزل اللي سحب الثاني وبعدين الثالث، هاتوا دية 3 فإنه لولا صاحبكم لم يسقطوا. فقالوا إنما تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي دية 1، هم يقولون نحن نؤدي دية 1 لأن صاحبنا أمسك برجل واحد فقط فأنزله معه، لكن الثاني هو أمسك بالثالث والثالث أمسك بالرابع، فقالوا نؤدي دية 1، فاختلفوا حتى أرادوا الاقتتال فيما بينهم، فرفعوا الأمر إلى علي وكان قاضيا في اليمن، رفعوا الأمر إلى علي وكان قاضيا في اليمن، قال: فقال: تريدون أن تقتلوا أنفسكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني في المدينة، وأنا إلى جنبكم؟ أقضي بينكم بقضاء، إن رضيتموه فهو نافذ بينكم، وإن لم ترضوه فهو حاجز بينكم، فمن جاوزه فلا حق له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بالقضاء مني. إذن علي قاضي، بعث قاضي فعلا، مسألة تحتاج هذه القضاء، من الذي يأخذ الدية؟ من؟ ثلاثة من القبائل هؤلاء طالبوا بالدية، ممن؟ من الأول اللي شد الثاني والثالث وهكذا، فطالبوا بالدية، فعلي بن أبي طالب قضى رضي الله عنه وأرضاه، قال: فأمرهم أن يجمعوا دية كاملة ممن حضروا البئر، يجمعوا دية كاملة، ونصف دية وثلث دية وربع دية، أمرهم أن يجمعوا دية كاملة ونصف دية وثلث دية وربع دية، فقضى أن يعطي الأسفل ربع الدية من أجل أنه هلك فوق الثلاثة، ويعطي الذي يليه الثلث من أجل أنه هلك فوقه اثنان، ويعطي الذي يليه نصف الدية من أجل أنه هلك فوقه واحد، ويعطي الأعلى اللي هو اللي آخر واحد جرة يعطيه الدية كاملة لأنه لم يهلك فوقه أحد. شوف القضاء يعني كيف فرق بين كل واحد حتى في الدية، اللي وقع أسهل شيء يعطى ربع الدية لأنه أهلك فوقه ثلاثة جر واحد وبعدين الثاني جر الثالث وهكذا، ويعطي الذي يليه الثلث ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان، ويعطي الذي يليه النصف نصف الدية، والأول أو الأخير يعني الذي جر آخر شيء يعطى الدية كاملة. فمنهم من رضي ومنهم من كره بهذا القضاء، قال: فقال: تمسكوا بقضائي حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم فيقضي بينكم. فعند ذلك وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن الاستئناف، يرفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا قضاء علي، هذا قضاء علي، الآن يرفعون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، فرفعوا الأمر إليه، قال: فقال: إني أقضي بينكم إن شاء الله. فقال رجل: يا رسول الله، إن علي قد قضى بيننا في اليمن بكذا وكذا، وقصوا عليه الخبر وما قضاه علي، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما قضى علي بن أبي طالب، أجاز القضاء كما قضى علي بن أبي طالب. إذن حتى في مسألة الحكم والقضاء في شرع الله تعالى المسألة ليست هكذا، بل المسألة مرتبة ومنظمة، بل العلماء أيها الإخوة وضعوا شروطا في القاضي، إن لم يتوفر فلا يتولى القضاء، هذا من باب السياسة الشرعية، قالوا وضعوا شروطا في القاضي، شروط شرعية، إن لم يتوفر لا يتولى القضاء. انظروا أيها الإخوة الدين الذي جعل هذا عدل الشريعة، الذي جعل أيها الإخوة التقاضي بين الناس ليس على أساس النسب ولا على أساس العرق ولا على أساس المال، لا، بل على أساس تلك القضية التي يقضى فيها بين الناس، فيحكم ليهودي على مسلم، يحكم ليهودي لأن اليهودي في ذاك الوقت صاحب حق، يحكم على المسلم، نعم، ويقضي شريح رضي الله عنه لليهودي على علي بن أبي طالب، وقضى عمر بين رجل من المسلمين وآخر يهودي، فقضى عمر لليهودي لما رأى له من الحق، فأقسم اليهودي أنه أن عمر قد قضى بالحق، فلهزه عمر في صدره فقال: وما يدريك، وما يدريك، يعني أنا قضيت باجتهادي، قضى لليهودي، فاليهودي فرح، قال: والله لقد قضيت بالحق يا أمير المؤمنين، فعمر لهزه في صدره قال: وما يدريك أن هذا الحق، أنا هذا فيما يتبادر لي وفيما يظهر لي. وكذلك: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى، تبغضه لكن الأصل أن تعدل معه، الأصل أن تعدل معه. انظر الآن للقوانين البشرية كيف الناس قد أقيمت العلاقات من أساس الظلم، يعني القوانين البشرية تفرق بين علية القوم وبين الدون مثلا، كما قال واحد من المشايخ، قال أنتم تكلموا عن نظام الرق في الإسلام، نظام الرق في الإسلام، بقول والله نظام الكفلاء في السعودية إنه أشد من نظام الرق، إنه أشد من الاستعباد، أشد من الاستعباد، أشد وأعظم. فحتى واحد هندي بيقول يا عمي أنا إذا دخلت الجنة، قال ما في كفيل في الجنة؟ قال له فيش كفيل، قال الحمد لله والله الجنة طيبة. يعني هو الهم اللي عنده إيش؟ الكفيل هذا اللي عنده. فأشد من الرق. وانظر فعلا للقضاء هناك من أسوأ أنواع القضاء. لو تقاضى واحد مثلا باكستاني واحد سعودي، لمن يكون القضاء؟ أمر واضح، بس هذا كله بسبب عدم تحكيم شرع الله في واقع الناس وفي واقع الأمة. فحتى في القضاء الأمر أيها الإخوة فيه غاية الرحمة وغاية الكمال وغاية الشمول وغاية السماحة. البعض يقول طيب يا شيخ المحاسن الشريعة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لكن في أحكام في الشريعة، هكذا يقولون، في أحكام في الشريعة قاسية، في أحكام في الشريعة فيها قسوة، مثل مثلا قطع يد السارق، رجم الزاني، الحرابة، حد الحرابة، هذه يعني فيها قسوة. فنقول قسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. أنت أحيانا تقسو على ولدك، لست تبغضه ولست تريد أن تهلكه، تقسو عليه من باب أنك ترحمه. فالشريعة جاءت تقسو على هؤلاء الجناة العصاة، هؤلاء الخارجين عن طاعة الله في المجتمع، تقسو عليهم نعم، لكن باب إصلاح المجتمع، رحمة بالمجتمع كله، ليس كما قال البعض تريدون مجتمعا مقطع الأيدي. لا، مش هيك الصورة. الصورة أنه لو قطعت يد رجل أو اثنين أو ثلاثة من السراق من السارقين لازدجر المجتمع عن السرقة. قسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فهذه القسوة اللي أنت تظن أنها قسوة، قسوة هذه رحمة أصلا. القسوة هنا في مكانها رحمة، وليست الرحمة أيها الإخوة هي اللين دائما. يخطئ بعض الناس، يعلم أن يظن أن الرحمة هي أن تكون لينا دائما خلاص. لا، لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن شديدا فتكسر. فليس من الرحمة دائما أن تكون لينا، لا، أحيانا ابنك أنت ترحمه فتقسو عليه وتشتد عليه، وهذا من أعظم الرحمة. أحيانا تمنعه عن شيء بحبه، رحلة بحبها أو مشوار بحبه بده يطلعه، تمنعه، قسوت عليه، لكن رحمة عليه لمصلحته هو. فهكذا الشرع جاء لمصلحة البشر، ليصلح العباد في المعاش والمعاد. الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها، فكل شيء خرج من العدل إلى ضده، ومن المصلحة إلى ضدها، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن الحكمة إلى ضدها، فليس من شرع الله في شيء، فليس من شرع الله في شيء. وذلك قال أفحكم الجاهلية يبغون. ولذلك انظروا في حكم الناس الآن اليوم في التحاكم لغير دين الله ولغير شرع الله، انظروا كيف اختفت العدالة بين الناس، وأصبح القوي يأكل الضعيف. انظروا أيها الإخوة في العالم كيف انتشرت الجرائم في العالم، كيف انتشرت الجرائم. يعني الذين يقولون قسوة هذا الدين وقسوة الإسلام، يعني ماذا يردع الجناة مثلا في بلد مثل أمريكا؟ ما الذي يردعهم في أمريكا أيها الإخوة؟ جريمة قتل كل دقيقة، هذه إحصائية، جريمة سرقة مسلحة كل دقيقة، جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة، عد على الساعة، جريمة قتل كل دقيقة، وجريمة سرقة مسلحة كل دقيقة، وكذلك جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة. وفي ألمانيا في سنة من السنوات سجل هذا فوق 2000 جريمة، ومع الآلاف من الجرائم، جريمة قتل أو اعتداء أو إيذاء أو سطو مسلح أو نحو ذلك، كل هذا بأي شيء، لأن قوانين البشر أصلا ما تحكم الإنسان ولا تحكم داخله. قوانين البشر إنما تعاقب ظاهر الناس، بل لا تردعهم، لا، ليست رادعة. فقوانين رب البشر، حكم رب البشر حكم رادع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحيانا بعض الناس بيقول طيب يا شيخ، هناك في الشريعة شيء اسمه حد الردة مثلا، حد الردة، فواحد يكون مسلما يرتد، لماذا نعاقبه بأن نقتله؟ هذا رأيه يا أخي، خلاص ما اقتنع بالدين. واحد كان مسلما ارتد، اقتنع بالنصرانية مثلا أو بالبوذية، ترك الإسلام، لماذا يقتل؟ من بدل دينه فاقتلوه، لماذا يقتل؟ يعني أين السماحة في هذا الدين؟ مدام بتقولوا أنتوا هذا كان مسلما ثم ارتد، لماذا يقتل؟ أين السماحة؟ أين لا إكراه في الدين؟ أولا الآية يا إخواني لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين للدخول فيه، لا إكراه في الدين أي في الدخول فيه، ولكن من دخل في الدين فإنه يكره على مطلوباته. فالنصراني اليهودي لا نكرهه أن يدخل في الإسلام، عندنا ترتيب حتى إذا قاتل المسلمون في جهاد الطلب أقواما فإنهم يخيرونهم الإسلام، الجزية، القتال، فلا يكرهون على الإسلام. لكن نتخيل أن نصرانيا دخل في الإسلام، قالوا الآن سيكره على مطلوبات الإسلام، فإذا ما صلى، إذا لم يصلي، الآن لم يصلي يستتاب. واحد أسلم دخل الإسلام وقال لا أريد أن أصلي، الآن دخلت في الإسلام الأصل أن تصلي، ما يريد أن يصلي يستتاب، وإلا يقتل. اختلف العلماء هل تارك الصلاة يقتل حدا أو يقتل ردة، يعني هل لأنه كافر يقتل كفرا أو يقتل حدا، اختلفوا في ذلك. لكن انظروا لا إكراه في الدين على مطلوبات الدين نكرهه، فسرق زنا نقيم عليه الحد، نقيم عليه يعامل أيها الإخوة معاملة المسلمين ويكره على مطلوبات الدين. كفر بعد إسلامه، الآن كيف غير دينك أنت؟ قبل أن تسلم نقول لا إكراه في الدين، بعد أن أسلم لا يجوز لك أن تغير دينك. كيف يصبح الدين ألعوبة بين أيدي الناس أيها الإخوة؟ كيف يصبح الدين ألعوبة بين أيدي الناس؟ فواحد يقول أنا أسلم في الصباح وأكفر في المساء، وبعد أسبوع أسلم وبعدين أكفر، فيصبح الدين ألعوبة. وقلنا من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة تحفظها على رأسها إيش؟ الدين، على رأس الضروريات الخمس الدين. الآن مثلا في القوانين الوضعية حتى اللي يعني في بلاد المسلمين ما بيجعلوش الاعتبار لهذه المسألة، يعني ما في اعتبار انه والله انت كنت مسلم صرت نصراني من بدل دينه فاقتلوه، لا، يعني منطق كله على دينه الله يعينه، هذا منطق الناس. وكل حرية الأديان، حرية الفكر، عبر ما تريد، انت الآن تقدر تعبر ما تريد، ولو كان الذي تعبر عنه كفرا او فسقا او تعدى على الذات الإلهية، عبر ما تريد. وهي في الحقيقة ليست حرية الفكر، إنها حرية الكفر، إنها حرية الكفر. فلذلك أيها الإخوة حتى لا يجعل الإسلام ألعوبة بين أيدي البشر يتلاعبوا به، هناك قوانين رادعة إنه الواحد لا يبدل دينه بأي شيء سهل لك، بأي أسلوب من الأسلوب، يقول لا تبدل دينك، لا، من بدل دينه فاقتله. وهذا في القوانين الوضعية غير موجود. ليش؟ لأنه أصلا لا تجعل للدين اعتبارا، لا تجعل لمكانة أي دين اعتبار، أنه والله الدين أساس ونحن نخضع لدين الله ولا يخضع الدين لنا. وكذلك أيها الإخوة من المحاسن أن بعض الناس يظن أن شرع الله ودين الله لا يحقق المصلحة في الدنيا، ليس لصالحه، ولكن في الحقيقة لو جئت إلى الصورة كاملة إن بعض الناس يجتزئ جزء من الصورة، مثل اللي بده يدفع رشوة بقول لك يا شيخ أنا معاملتي ما بتمشي إلا برشوة، لازم أدفع رشوة، المعاملة لازم تمشي، طب شو أساوي؟ ولا أدفع آلاف؟ لا، بعطي 50 دينار للموظف وبتمشي المعاملة. إيش نظر هو؟ نظر لزاوية معينة، ألا وهي صورة المعاملة التي يريد أن يمضيها هو، صورة المصلحة الشخصية. لكن ما نظر لمساوئ مجتمع تنتشر فيه الرشوة، ما نظر أن الذي جرأ الموظفين الذين يأخذون الرشاوي الرشوة أمثال هؤلاء اللي بيقول لك ما معاملتي ما بتمشي إلا برشوة، واثنين وثلاث وعشرة، فصار الموظف ما يمشي إلا برشوة، ما بيمشي المعاملة إلا برشوة. فهو أنت بقول إحنا بنقول هذا محرم، ما بيجوز تدفع الرشوة. طب يا شيخ معاملتي أنت نظرت لزاوية معينة، لكن لو نظرت للمجتمع كله عندما تنتشر فيه الرشوة مجتمع أيها الإخوة سيكون في غلاظ الأكباد، أقوام عندهم جشع وطمع، هذا المجتمع المرتشي أصلا مجتمع عنده جشع وطمع، ذاك لا تنظر لمصلحتك أنت. مثل الآن بيأخذ قرض، طب إيش أساوي أنا؟ بيجي يقول لك أنا شيخ شو أساوي يعني؟ يعني الله برضاها أظلني طول عمري عايش في الأجار؟ الله برضاها أظلني طول عمري عايش في الإيجار؟ لا، بدي أروح أخذ قرض. نظر لزاوية معينة، الزاوية هي أنه بدل أنه يظل في الأجار بدي يروح على البنوك ويأخذ قرض ويسدد هذه القروض، هكذا نظر الزاوية التي عنده، لكن ما نظر لمساوئ الربا عليه هو وعلى مجتمعه كله، ما نظر لهذه المساوئ. الربا في مساوئ عظيمة يا أخوة، الربا في مساوئ عظيمة للآخذ وللمعطي، الربا في مساوئ عظيمة للآخذ وللمعطي. وانظروا كيف دول انهارت، انهار اقتصادها من وراء الربا، ففي مساوئ عظيمة، لأن قاعدة الربا إن الأموال ستبقى في بأيدي فئة معينة، هم يملكون الأموال ومجتمع فقير، الفقير بده يظل يأخذ والغني بده يظل يعطي ويزيد على الفقير، يمتص دماء الفقير. فبعض الناس منظر لزاوية معينة، أظلني بدون سيارة، أظلني يعني ساكن بالأجار، بدي أخذ قرض، خلاص ما بهمه مسألة دين أو شرع أو حكم رب العالمين أو أن الله لا يرضى عن هذا أو لا، ومن أحسن من الله حكما، خلاص ينظر لزاوية معينة. انظر دائما للصورة كاملة، إذا جئت للمعاملات المالية في الإسلام انظر للصورة كاملة، لما حرم هذا، لما أباح هذا. إذا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في الاقتصاد ومن أحسن من الله حكما، في السياسة ومن أحسن من الله حكما، في القضاء ومن أحسن من الله حكما، في الحياة الاجتماعية ومن أحسن من الله حكما، لكن من الذي ينتفع بهذا الحكم أيها الإخوة؟ من الذي ينتفع بهذا الحكم؟ قال لقوم يوقنون، فكلما كان العبد عنده يقين على شرع الله ذاق ثمرة هذا الشرع في الدنيا قبل الآخرة. جاءت الآيات بعد ذلك لتنهى عن تولي الكفار اليهود والنصارى الذين هم أصلا أرادوا أن يحيدون عن أحكام الله، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.